فوق إذا كان عند القاضي الذي لم يكن أهلا للقضاء، إما لأنه لا يكون واجدا للاجتهاد، أو إذا كان مجتهدا لم يكن واجدا لشرط العدالة، أو أن هذا الذي لا يكون أهلا كان من حكام الجور، لا فرق، الملاك واحد. لم يكن الحاكم والقاضي أهلا للقضاء والحكم، إما من جهة أنه من حكام الجور ومن قضاة الجور، وإما أنه لا، ليس من قضاة الجور إلا من الموافقين، إلا أنه لم يكن أهلا من جهة عدم اجتهاده، لا يجوز التحاكم والترافع إليه، أو من جهة أنه لم يكن عادلا، مجتهد إلا أنه لم يكن عادلا. كل هذه العناوين داخل تحت إنما يحكم بحكم الطاغوت، داخل عنوان الطاغوت يشمل كل هذه العناوين الثلاثة. كل طاغ، ولو كان هذا الطاغي موافقا، إلا أنه يكون فاقدا لشرائط القضاء وفاقدا للموازين الشرعية، وهو طاغ. هذا إذا حكم حكمه يكون حكما طاغوتيا، خلاف حكم الله. حكم الله حكم إلهي، وأما من كان حكمه لم يستند إلى حكم الله، إما من جهة أنه جائر، أو من جهة أنه غير مجتهد، أو من جهة أنه غير عادل، فهو حكم الطاغوت، لا يجوز الترافع عنده. عموم التعليل الوارد في المقبولة، هذا يشمل حتى إذا كان هذا الحاكم حاكما موافقا، إلا أنه لم يكن أهلا، من جهة أنه لم يكن واجدا لشرائط القضاء. وأما هنا نحكي، نتكلم في المسألة السادسة، هذه كلها بالأمس. مسألة السادسة الذي قلنا من أنه لا يجوز الترافع عند حاكم الجور، قاضي الجور، وما يأخذه من حاكم الجور يأخذه سحتا، لا يجوز التصرف في هذا المال، الأخذ لا يجوز والمأخوذ لا يجوز التصرف فيه، كما لا يجوز الشهادة عنده، مو فقط الرجوع والترافع عند حاكم الجوري أو حاكما موافقا إلا أنه لم يكن أهلا، هذا كله فيما إذا أمكن استنقاذ ماله أو استنقاذ حقه بالرجوع إلى غير حاكم الجور. إذا أمكن الشخص هو المترافعين إذا أمكنهما واستطاعا أن يستنقذا المال أو الحق بالرجوع إلى غير حاكم الجور، لا يجوز الترافع عند حاكم الجور وقاضي الجور أو القاضي الذي لا يكون أهلا من جهة عدم الاجتهاد أو من جهة فقده للموازين الشرعية. أما إذا افترضنا أنه لا يمكن أن يستنقذ حقه أو ماله بالرجوع إلى غير حاكم الجور من جهة أن هذا الحاكم الذي لا يكون جائرا، إما من جهة أنه لم يكن أهلا ليس بمجتهد أو ليس بعادل، ما في حاكم عادل، أو كان هناك حاكم عادل لكنه غير مبسوط اليد، لا يمكنه، ما عنده قوة، لأن القضاء قوة مجرية. في المحاكم العرفية الحاكم يكون هو القوة المجرية، وهذا ما عنده قوة، ما عنده قدرة لعدم بسط اليد.
كيف يمكن الاستنقاذ؟
لا يمكنه، لأنه أو أن أحد المتخاصمين من المخالفين لا يرضى بالرجوع إلى غير حاكم الجور، يقول ألا يكون الحكم بالرجوع إليهم، أنا ما أقبل إلا نرجع إلى المحاكم الكذا. هل يجوز؟ فيما إذا كان غير حاكم الجور لا يمكن أن يستنقذ المال أو الحق، ليس له بسط اليد أو من جهة أنه ليس بعادل، موجود إلا أنه فاسق، فعليه فيما إذا لم يمكن للمتخاصمين والمترافعين أن يستنقذا حقهما بالرجوع إلى غير حاكم الجور، هل يجوز لهم أن يرجعا إلى حاكم الجور وأخذ الحق؟ فيه قولان: نسب إلى جماعة بل إلى الأكثر أنه لا يجوز، حرام، حتى في هذا الحال لا يجوز الرجوع، فإن حكم هذا الحاكم يكون جورا ظلما، لا يجوز الرجوع إليه، تأييد لحكمه وظلمه. لكن الظاهر وفاقا لسيدنا الأستاذ قدس سره جواز الرجوع، القول الثاني جواز الرجوع، بل عن المستند النراقي صاحب المستند قال بأنه ظاهر الأصحاب الجواز، ظاهر الأصحاب نسبه، ونسبه في المستند إلى جمع من الأصحاب أيضا. ليش؟ وذلك لوجود دليل حاكم وهو قاعدة لا ضرر. لا ضرر دليل حاكم على الأدلة الأولية الواردة بالنسبة إلى عدم جواز الرجوع إلى حاكم الجوري. لا ضرر حاكمة وتبيح المحظورات، صحيح محظور ممنوع في الرجوع إليهم، لكن إذا افترضنا أنه لا يمكن استنقاذ المال والحق إلا بالرجوع إليهم، حينئذ يجوز من باب لا ضرر يجوز، لأنه إسقاط هذا المال أو الحق قصد النظر ضرر، سواء كان الضرر نفسيا أو ماليا، لذلك وجود لا ضرر عليه. فإذا أجبر الحاكم المديون على دفع المال إلى الدائن، هنا يجوز حينئذ أخذ هذا المال من المديون إجبارا وإكراها، إذا أجبره الحاكم الجور الغريم على دفع المال إلى الدائن، يجوز أخذ هذا المال ويجوز المأخوذ أيضا، يجوز التصرف في هذا المال بمقتضى إجبار الحاكم. إن قلت أنه الإكراه رفع ما استكره عليه هذا مكره ودليل الإكراه أيضا حاكم، لا يشمله دليل الإكراه. ليش؟ لأن دليل الإكراه مثل رفع رفع الإكراه برفع ما لا يعلمون، أن هذه القاعدة قاعدة الإكراه والرفع لا يعلمون كلها وردت مورد الامتنان، وحيث أنه لا امتنان بالنسبة إلى الدائن يكون هذا المال إذا أخذه الدائن ولو بالإكراه إذا لم يدفعه المديون إلى الدائن يكون خلاف الامتنان، فلا يشمله دليل الإكراه، لأن هذا القاعدة قاعدة الرفع حديث الرفع إنما يكون موضوعه الامتنان على الأمة، وحيث لا امتنان فلا يشمله دليل الإكراه. لا ضرر حاكم فيجوز أن يرجع إلى يترافع عند حاكم الجور ويأخذ المال أو الحق، فذلك لدليل الضرر، فإنه يبيح المحظورات ومن جملتها الترافع إلى حاكم الجور والشهادة عنده وعليه. فإذا أجبر الحاكم الغريم على الأداء في هذا الحال حل الأخذ وحل المأخوذ، إذ لا عبرة برضاه لعدم شمول حديث نفي الإكراه لمثل المقام، لأنه خلاف الامتنان على الدائن.
حديث لا ضرر لا يؤسس حكما.
ليش؟
يجمد حكما،
يرفع حكما. رجوع كان حراما،
تؤسس جواز الرجوع
حرام، جواز الرجوع
تؤسس جواز الرجوع،
يرفع جواز الرجوع بالذي لا ضرر يرفعه، فيكون حرمة الرجوع. يعني جواز الرجوع كان منهيا، النهي قد ارتفع يجوز الرجوع، لأن يعني حرمة الرجوع إلى حاكم الجور وحرمة الشهادة عنده إنما تكون فيما إذا لم إذا أمكن استنقاذ المال من غير حاكم، ما يمكن إلا بالرجوع إليه. المسألة السابعة، إذا افترضنا أن الحاكم الشرعي الذي هو مؤهل للقضاء وواجد للميزان حكم بشيء، هل يجوز نقض حكم هذا الحاكم بالرجوع إلى حاكم آخر أو لا يجوز؟ يرفعون الدعوة عند حاكم ويحكم الحاكم بمقتضى الأدلة الشرعية البينة والأيمان، ثم المترافعين لم يرضيا بعد حكم الحاكم يقول خلينا نروح نرفع دعوى عند حاكم آخر. يجوز نقض حكم الحاكم بالرجوع إلى حاكم آخر؟ لا يجوز، لا يجوز نقض حكم الحاكم، لا يجوز. أصلا القضاء هو إنهاء النزاع وإنهاء الخصومة بالفصل بواسطة القضاء. إنما سمي قضاء لأنه يتم أمر الخصومة بالفصل، يقطع النزاع الحاكم بعدما فصل النزاع وقطع النزاع. لا يمكن وصل هذا النزاع مرة ثانية. لو كان حاكم آخر أو هما رضيا بأنه يرجعان إلى حاكم آخر، لا يجوز. حتى بالنسبة إلى مجتهد آخر لا يجوز نقض هذا الحكم، لأنه صدر هذا الحكم من مجتهد.
ولو تبين وجود بينة قوية؟
نعم، لو تبين خطأ هذا الحاكم بأن هذا الحاكم الذي حكم لم يحكم بمقتضى الموازين الشرعية، مثلا طلب البينة من المنكر بدل ما يأخذ من المدعي يطلب البينة من المنكر، أو طلب اليمين من المدعي وحكم، أو قبل شهادة من لا تقبل شهادته كالنساء وحكم، معلوم أن هذا الحكم لا يكون على أساس صحيح. تبين خطأ هذا الحكم حينئذ يجوز نقض هذا الحكم. أما إذا افترضنا أنه طبقا للموازين الشرعية هذا حكم وتبين خطأ حكمه للواقع أنه هذا الحكم كان على خلاف الواقع، لو علم حاكم آخر بأن هذا الحكم كان خلاف الواقع لا يجوز نقضه. فرق بين أن نعلم بأن حكمه كان مستندا لغير الموازين الشرعية يجوز نقضه وعدم الاعتبار بحكمه، أما إذا افترضنا أنه مستند للموازين الشرعية إلا أنه خلاف الواقع هذا الحكم بنظر مجتهد آخر لا يجوز نقضه. المدار ليس هو هذا الحكم هل يكون موافقا للواقع للحكم الواقعي أو لم يكن موافقا للحكم، المدار على أنه هل هو هذا الحكم كان بمستند الموازين الشرعية أو لم يكن مستندا للموازين الشرعية. علما قطعيا إذا علم حاكم آخر علما قطعيا اجتهاديا أن هذا الحكم الذي صدر من الحاكم خلاف الواقع لا يجوز نقضه بمختبرة أبي خديجة، إطلاق الوارد في معتبرة أبي خديجة أن هذا الحكم حكم الله لا يجوز نقض هذا الحكم. في عدم جواز نقض حكم الحاكم ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه، خطأ الحكم بمعنى أنه لم يكن على طبق الموازين الشرع. طب نقول حكم الحاكم له جهتين، الجهة الأولى جهة فصل الخصومة ورفع النزاع به وقطع النزاع به، هذه جهة. جهة الثانية جهة ترتيب آثار الواقع عليه، من بعد ما قطع النزاع الحاكم لابد من ترتيب أثر الواقع عليه. أما جهة فصل الخصومة هذا الأثر واللازم الغير المنفكة عنه، كل حكم أثره الغير المنفك عنه عبارة عن قطع الخصومة وإنهاء الخصومة، هذا من الآثار اللازمة للحكم ولا يمكن أن لا يترتب، لأنه من اللوازم بالمعنى الأخص له، فهي أثره اللازم غير المنفك عنه إذا كان الحكم على طبق الموازين الشرعية الصحيحة، لأن القضاء إنهاء الخصومة وفصلها بالحكم لأحد المترافعين، وإنما سمي قضاء لأن القاضي يتم أمر الخصومة بالفصل، فليس لأحد بعد ذلك أن يوصله سواء كان مجتهد غير مجتهد، مترافعين يرجعان إلى حاكم آخر سواء في ذلك تراضي الخصمين بإعادة الدعوى وعدمه، لا يجوز دوما أن يوصل هذا الحكم بعد النزاع بعد خصمه وإنهائه وقطعه، يرجعون يوصلون إلى النزاع إلى مجتهد آخر بإعادة الدعوى، لا يجوز. وسواء حصل العلم لحاكم آخر أو لغيره بعدم مطابقته للواقع أو بفساد طريقته في الشبهات الموضوعية أو الحكمية، علم علما قطعيا أو اجتهاديا أو لم يحصل، لا فرقه، لا يجوز. كل ذلك لإطلاق ما دل على تشريع القضاء للمجتهد كمعتبرة أبي خديجة، حيث أن هذه المعتبرة دلت على أن القاضي بعد الحكم هذا الحكم يكون نافذا ومنهيا للخصومة، بحيث لا يجوز لغيره أو للمترافعين أن يعيدون الدعوة مرة ثانية ونقضي حكم الحاكم.
استئناف الدعوة،
استئناف لا يجوز،
حيث أن
حيث أن المستفاد من المعتبرة أن لحكم الحاكم موضوعية تامة لفصل الخصومة وقطع النزاع، فليس للمدعي إعادة دعواه عند حاكم آخر وليس له سماعها، كما أنه ليس للمنكر حق الإنكار. المنكر هم يقول أنا منكر لهذا الحكم، هذا الحكم الصادر من الحاكم أنا ما أقبله، لا يجوز، ليس له حق. لا المدعي أن يعيد الدعوة له حق، ولا المنكر أن ينكر حكم ويؤيد ما ذكرناه من نفوذ حكم الحاكم من هذه الجهة على الإطلاق، لأنه لا إشكال، يؤيد ما ذكرناه أنه لا إشكال ولا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية كما هي مورد المقبولة، أنه نزاع وقع في دين أو ميراث وترافع عند حاكم والحاكم هم قد حكم في هذه الشبهة الموضوعية لأحد الجهتين، وما هنا مع أنه الحكم في الشبهات الموضوعية لا يمكن أن يكون دائما مطابقا لرأي المتخاصمين، لأن كل منهما يكذب الآخر، منكر يكذب بينة المدعي والمدعي يكذب المنكر من جهة يمينه، يقول هذا يكذب وذاك يقول هاي البينة مو بينة عادلين أو كذا. كل مع ذلك الإمام عليه السلام في الشبهات الموضوعية في بالنسبة إلى المتخاصمين حكم، قال بأن حكم الحاكم نافذ بمقتضى معتبرة أبي خديجة، مع أن الغالب لا يرضيان الطرفين والمتخاصمين بهذا، الإمام قال بأنه يجب العمل والأخذ بحكم الحاكم، أن الغالب أن كلا منهما يدعي العلم بكذب الآخر أو كذب بينته، وإلا لم تقع بينهما خصومة، وإن كان العلم بخطأ القاضي، وإن كان العلم بخطأ القاضي من جهة أنه حكمه خلاف الواقع لو كان هذا مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا. أي خصومة لا يمكن رفعها وقطعها لأي حاكم، إذا افترضنا أنه إذا كان جائزا رفع النزاع عند حاكم آخر، لو فرضنا هكذا أنه رجع عند حاكم آخر والحاكم الآخر أيضا حكم بمقتضى الموازين الشرعية وهما أيضا لم يرضياني، فإذا من الذي يمكنه أن يحسم مادة الإشكال في بالنسبة إلى المتخاصمين؟ يبقى هكذا من دون إنهاء النزاع، والحال أن حكم الحاكم إنما يكون لأجل قطع النزاع بين المتخاصمين، إذا كان يجوز نقض حكم الحاكم مع العلم بخطأ حكم الحاكم لعطل أمر الخصومات وغالباً وإطلاقات كما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد على نهج واحد. نعم، إذا ثبت خطأ الحاكم بمعنى صدور الحكم منه على خلاف الموازين الشرعية إما من جهة تقصيره أو من جهة قصوره، إما لا يلتفت غفل عنده، وإما من جهة أنه مقصر لا يعرف الحكم الشرعي، وأنه غافل يجهل الحكم الشرعي، يطلب البينة من المنكر أو يقبل شهادة النساء فيما لا يجوز شهادتهن، ومعلوم حكم بمقتضى
حتى لو عن اجتهاد
منه اجتهاد، لكن تقصير هذا جهل تقصيري. نعم، إذا ثبت خطأ الحاكم بمعنى صدور الحكم منه على خلاف الموازين الشرعية إما من جهة تقصيره في المقدمات أو من جهة قصوره ولو من جهة الغفلة ونحو ذلك، كما إذا كان قد حكم بعد مطالبة البينة من المنكر أو مطالبة الحلف من المدعي أو حكم بعد إجازة شهادة النساء فيما لا تجوز شهادتهن أو غير ذلك، ففي مثله لا تنفصل الخصومة، الخصومة بعد باقية، يجوز أن يرجعان إلى حاكم آخر لأن الخصومة لم ترتفع. أما إذا فرضنا أنه بمقتضى الموازين الشرعية وهذا الحكم كان على خلاف الواقع لا يجوز نقضه، لأنه ما من حكم من صدر مثل الفتاوى اللي تصدر من المجتهدين، نعلم بأنه إما صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو حرام، هذا المجتهد يفتي بالحرمة وذاك يفتي بالوجوب، لا يجوز رده، وهذا المجتهد غلط فتواه باطل، لا مو باطل خلاف الواقع. ففي مثله لا تنفصل الخصومة لخروجه عن الإطلاقات، وعليه يجوز الترافع ثانيا عند حاكم آخر أو عنده عند هذا الحاكم الذي كان مقصرا في حكمه بعد التفاته إلى خطأه. وأما إذا كان حكمه على الموازين الصحيحة فحكمه نافذ ولا يجوز نقضه وإن علمنا بمخالفته للواقع، خالفا للواقع، المدار ليس على الواقع، المدار على حكم هذا الحاكم، حكم بمقتضى الموازين الشرعية بينة من المدعي وذاك هم لم يحلف فحكمه، حكمه يكون نافذا حتى على مجتهد آخر، لا يجوز مجتهد آخر أن ينقض حكمه، خب هذا من جهة الأولى. لأنه حكم صادر، حكم صادر، صادر الحكم قد أنهى النزاع. بعد إنهاء النزاع لا يجوز إعادة الدعوة لأنه فصل. بعد الفصل لا يمكنه أن يصله مرة ثانية. خب أما جهة الثانية ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم، لا بد من ترتيب أثر الواقع. واقع إذا حكم بأن هذه المرأة زوجة لفلان وأن هذا المال لزيد، ترتيب آثار الواقع عليه أن هذا ماله لا يجوز التصرف فيه، أن هذه المرأة زوجة لفلان لا يجوز للغير أن يتزوجها، وهي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم. فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب بالنسبة إلى ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم، هذه خارجة عن عهدة روايات الباب، ذلك لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى. الروايات كلها تنظر إلى الجهة الأولى أنه الحكم الذي يصدر من الحاكم إنما هو لرفع النزاع وإنهاء الخصومة، ويشهد إلى ذلك بما ذكرناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح هشام بن الحكم من قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، إلى أن قال فأيما رجل قطعت له من مال من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. بعد ما الحاكم إذا حكم بمقتضى البينة أن هذا المال لزيد، مع أن هذا المال ليس لزيد، للعمر للمنكر مثلا، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار، فإن هذه الرواية صريح في أن القضاء مبني على الظواهر، وأما الواقع فهو على حاله لا يتغير به، فلو علم المحكوم له ببطلان دعواه كان ما يأخذه بمنزلة القطعة من النار، وهكذا الحال بالنسبة إلى غيره. نعم لو استفدنا، لو استندنا في نفوذ الحكم إلى المقبولة لكان استفادة الإمارية منها وجه. من المقبولة يمكن أن نستفيد أن حكم الحاكم بمنزلة الإمارة مثل الإمارات المعتبرة الشرعية من باب الطريق، أنها طريق إلى الواقع وتثبت الواقع. أما إذا لم نرجع إلى المقبولة سائر الروايات لم تؤيد هذا أنه ترتيب آثار الواقع عليه بمنزل حكم الحاكم بمنزلة الأمارة. مثل فتوى المجتهد، فتوى المجتهد هل هي بمنزلة الأمارة والطريق إلى الواقع أو لا؟ ليس من باب جعل الوظيفة، أمارة مثل اليد أمارة، خبر الواحد أمارة، خبر الثقة أمارة، ترتيب آثار الواقع في ماذا أخبر. أما إذا حكم الحاكم أمارة ويكون آثار الملكية على مال الذي يحكمه الحاكم كأن هذا مال زيد، وإذا أثبت للمدعي أنه ماله، وإذا علم أن زيد أن هذا المال ليس له، ما يأخذه قطعة من النار. على كل حال استفادة نفوذ الحكم من باب الكاشفية والأمارية من المقبولة، إلا أن سند المقبولة ضعيفة، مضافا إلى أنه يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بأن الظاهر من المقبولة أن التقديم إنما هو لجهة فصل الخصومة، لا لترتيب آثار الواقع كسائر روايات الباب، والعمدة في المقام معتبرة صحيحة أبي خديجة وليست المقبولة مقبولة لا سندة، وليس فيها في المعتبرة بالصحيح ما يدل على الأمارية، هذا كله في الشبهة الحكمية، كذلك الحال في الشبهات الموضوعية. هذا آخر ما أفدناه وحررناه من مباحث الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء، ونحمده تعالى على التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقع الكلام في الطهارة وهي تشتمل على فصول، فصل الأول في المياه. والحمد لله.